إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة التي نتدارس فيها اسما من أسماء الله الحسنى، وهذا الاسم يرتبط بجملة من الأسماء التي مضى الكلام عليها. حديثنا أيها الأحبة عن اسم الله المنان، وهو مرتبط بأسمائه الكريم والوهاب والواسع وما إلى ذلك من الأسماء التي تدل على الإحسان والعطاء والبذل وما إلى ذلك. وهذا الحديث كما هو المعتاد أيها الأحبة ينتظم 5 قضايا نتحدث عن معناه وعن دلائله وما يدل عليه وعن آثاره في الخلق والشرع وعن آثاره على المؤمن. أما أولا، فإن المنان صيغة مبالغة تدل على الكثرة والمن والإنعام. المنان هو المعطي، فذلك من العطاء. وكثيرا ما يرد المنان في كلام العرب بمعنى العطاء والإحسان بغير مقابل، يعني على غير شيء يستثيبه، أي لا يطلب عائدة على هذا العطاء ولا يرجي منه نفعا. وبهذا الاعتبار فهو قريب من معنى اسمه الوهاب، إلا أن من أهل العلم من فرق بين الوهاب والمنان باعتبار أن المنة هي العطية الجزيلة والإحسان العظيم الكبير، فهي منة ثقيلة، وأما الوهاب فهو أعم من ذلك، حيث يشمل جميع أنواع الإحسان والإعطاء. ولذلك كما سيأتي نجد أن الله تبارك وتعالى قد امتن على عباده بالمنن العظام الكبار والعطايا الجزال، ولهذا قيدوه بهذا القيد: المنة هي العطية والنعمة الثقيلة. وذلك يعني المن يقال أيضا في كلام العرب على ما يكون بالفعل، بمعنى أن الإحسان والإعطاء الذي يثقل المعطى بهذا الإفضال يقال له المن، ويقال لفلان على فلان منه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا الآية. والثاني أن المن قد يكون بالقول، وذلك بأن يذكر بنعمته وأن يعرف بها المعطى والمحسن إليه، وهذا إذا كان من المخلوق فإنه لا يحسن. وكما سيأتي أن المن من المخلوق يكون سببا لذهاب أجره وثوابه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن مما يبطلها، سواء كان ذلك مع العطية أو كان بعدها مباشرة أو كان بعدها بزمن ولو طال. ولهذا جاء التعقيب بثم في الآية الأخرى: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فهو لا يذكر بها ولا يذكرها لا تصريحا ولا تعريضا، فهذا يكون مستقبحا من المخلوق إلا في حالة واحدة تستثنى، وهي ما إذا وجهت هذه النعمة بالكفران، فهنا قد تدعو الحاجة إلى التعريف بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما وجدوا في أنفسهم موجدة بسبب قسم الغنائم بعد غزوة حنين والطائف، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم منفردين وقال لهم ما قال مما نعرف جميعا: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مما يكون صحيحا لأن الحاجة داعية إليه. وكذلك أيضا ما عرف من حال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما كان له من المواقف الكبار في حرب التتار، فلما وجه بما وجه به من التنكر والاتهام والحبس والأذى بل والتكفير والسعي في قتله، قال رحمه الله مذكرا لهم بهذه المواقف فعدد جملة منها: من الذي وقف في وجه التتار؟ من الذي ثبت الناس؟ وذكرهم بذلك كله، فهذا لا إشكال فيه. أما منة الله تبارك وتعالى على عباده فهذا لا شك أنه حينما يقررهم بهذه النعم ويذكرهم بها فذلك لا غضاضة فيه، بل كما سيأتي أن ذلك من الكمال ومن المحاسن. أما معنى المنان في حق الله تبارك وتعالى، فالمنان هو كثير العطاء، فالله تبارك وتعالى منان على عباده بإحسانه وإفضاله وإنعامه، فهو عظيم الهبات وافر العطايا، يبدأ بالنوال قبل السؤال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو المعطي ابتداء وانتهاء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وسيأتي الكلام إن شاء الله في أسمائه الأول والآخر، فيدخل في ذلك أن مبتدأ النعم منه تبارك وتعالى، وأن منتهى ذلك إليه، فإليه الرغبة والرهبة، وإليه تصمد الخلائق في حاجاتها، فهو المنعم المتفضل على عباده، له المنة عليهم جميعا ولا منة لأحد عليه. ولهذا لما قال أولئك الأعراب الأغرار الجاهلون بربهم تبارك وتعالى، قالوا ممتنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامهم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله تبارك وتعالى هو الذي يمتن على عباده، وهو الذي وهبهم جميعا النعم، أعطى الحياة والعقل والنطق، وصورنا فأحسن صورنا، وأنعم علينا غاية الإنعام وأكثر المنح والهبات، فله الفضل والمن، أنقذ عباده المؤمنين من الضلالة، ومن عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بمنه وفضله وكرمه عليهم، ومن على جميع العباد أيضا بالخلق والرزق، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة مع كثرة ذنوبهم ومعاصيهم، وهذا كله من منه سبحانه وتعالى بالفعل. ويدخل في ذلك أيضا في المنان المن بالقول، فإنه حسن من الله كما أسلفت في الكلام على معناه في اللغة، وذلك أن الله تبارك وتعالى يذكر عباده بنعمه وأفضاله، خلافا لمن قال إن ذلك لا يدخل في اسم الله تبارك وتعالى المنان، وحصروا المعنى وقصروه على المن بالعطاء، وهذا مشى عليه أكثر من وقفت عليه من المؤلفين في الكلام على الأسماء الحسنى، وهذا لا شك أنه قصور في المعنى. فمن الله تبارك وتعالى على عباده يدخل فيه المن بالعطاء والإحسان والإفضال بالفعل، ويدخل فيه أيضا المن عليهم بالقول والتذكير بالنعم، ولا يتوهم من ذلك النقص، فإن المنة التي تكدر النعمة هي منة المخلوق على المخلوق، وأما منة الخالق على المخلوق ففيها تمام النعمة ولذتها وطيبها كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، فهي منة حقيقية، كما في آية الحجرات والله تبارك وتعالى يقول: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. فهذه منن في الدنيا، ويقول لموسى صلى الله عليه وسلم: ولقد مننا عليك مرة أخرى. وقال في أهل الجنة وفي العطاء الأخروي أنهم يقولون إذا دخلوا الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فهذا من منه تبارك وتعالى على عباده، فيدخل فيه المن بالفعل ويدخل فيه المن بالقول. أما دلائل هذا الاسم فإنه لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى المنان بصيغة الإطلاق، وإنما جاء بصيغة الفعل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وهذا يدل على الصفة، وقد ذكرنا في مبتدأ هذه المجالس القيود والضوابط التي ذكرها أهل العلم فيما يكون من أسماء الله تبارك وتعالى وما يكون من أوصافه. لكن جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فقال هذا الرجل المنان، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ونحن نعلم أن من أنواع السنة السنة التقريرية. أما ما يدل عليه هذا الاسم فإنه يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة المنة بدلالة المطابقة، كما يدل على الذات بدلالة التضمن، ويدل أيضا على الصفة بدلالة أيضا التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والكرم والغنى والسعة والعطاء والرحمة وما إلى ذلك من صفات الكمال. فإن الذي يمن على عباده بالعطايا لا بد أن يكون قادرا مريدا عليما حكيما، وأن يكون غنيا جوادا كريما محسنا ونحو ذلك. أما رابعا ففي ذكر آثاره في الخلق والشرع، ما هي الآثار التي قد نلمس بعضها التي يؤثرها هذا الاسم. لو أن الإنسان نظر في كل ناحية فإنه يجد أثر هذا الاسم الكريم من حوله وفي نفسه، فإن أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده والامتنان عليهم ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنقذهم الله عز وجل به من الضلالة وعصمهم من الهلكة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منته تبارك وتعالى، وهي أعظم المنن، يرسل الرسل وينزل الكتب والشرائع ويعلم عباده ما لم يكونوا يعلمون، يعلمهم المبتدأ من أين جاءوا، ويعلمهم المنتهى إلى أين يصيرون، ويبين لهم أوصافه الكاملة ودلائل توحيده وقدرته جل جلاله وتقدست أسماؤه، وكذلك يبين لهم تفاصيل الصراط المستقيم الذي أمرهم بسلوكه. فمثل هذه من نعم الله تبارك وتعالى على عباده. لو بقي الناس هكذا في عماية في ضلالة لكانوا في حال يستوون فيها مع البهائم، بل يكونون في حال أحط من البهائم. ثم إن الله تبارك وتعالى هو الذي وفق من وفق وهدى من هدى من عباده، وفاوت بين هؤلاء العباد في هذه الهدايات والعلوم والمعارف والوسائل التي تحصل بها هذه المعارف من السمع والبصر والفؤاد، ففاوت بينهم في الفهوم والعقول كما فاوت بينهم في أمور كثيرة تتصل بأرزاقهم وخلقهم وما إلى ذلك. فالله تبارك وتعالى قد من على عباده بالخلق والرزق والصحة في الأبدان والأمن في الأوطان، وأسبغ عليهم النعم ظاهرة وباطنة، وكل ذلك من منته جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهناك منن تتصل بالتشريع والهداية وما إلى ذلك، وهناك منن تتصل بالرزق والعطاء من هذه الدنيا من الأولاد والأموال، وهناك عطايا تتصل بالآخرة من النعيم المقيم الذي لا يقادر قدره. فهذا كله داخل في هذا الاسم الكريم. أما خامسا ففي ذكر آثار الإيمان بهذا الاسم، وكما نذكر عادة أن أول ذلك إنما يكون بدعائه بها، وأن هذا الدعاء على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فكما في حديث أنس الذي ذكرته آنفا في قول ذلك الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، فسأله بذلك. وكذلك أيضا جاء عند النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته وفد هوازن فقالوا: يا محمد، إنا أصل وعشيرة، وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك. هذا بعد وقعة حنين والطائف، لما سبى النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم وذراريهم، قالوا: فامنن علينا، من الله عليك. دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم متوسلين به: من الله عليك. فقال: اختاروا من أموالكم أو من نسائكم وأبنائكم الحديث. وهكذا المؤمن أيها الأحبة، فإنه يدعو ربه دعاء مسألة بهذا الاسم، يقول: يا منان من علي بالهداية، يا منان من علي بالرزق، يا منان من علي بالتوفيق، يا منان من علي بالولد والذرية الطيبة، يا منان من علي بالزوجة الصالحة. والمرأة تقول: من علي بالزوج الصالح. وهكذا في كل صاحب حاجة يسأل ربه تبارك وتعالى بهذا الاسم من حوائج الدنيا والآخرة، فهذا من دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فيدخل فيه جملة أمور، فمن ذلك ما يتعلق بالقلب، ومن ذلك ما يتعلق باللسان، ومنه ما يتعلق بالجوارح. فمن هذه الآثار وذلك ما يتعلق بقلب العبد أن يمتلئ قلبه محبة لله تبارك وتعالى واستحضارا لمنته ونعمته، فيحمده بقلبه ولسانه وجوارحه ويثني على مننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، وأعظم ذلك هي منة الهداية. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وهذا يقتضي شكره تبارك وتعالى بالقلب واللسان والجوارح وإعمال هذه النعم بطاعته تبارك وتعالى، فلا يكون مستعملا لها في ما يسخط ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. العبد قد يغفل عن النعمة فلا يشكر، ولكنه قد يتعدى طوره أيضا فيكفر هذه النعمة فيستعملها في مساخط الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا العقل الذي أعطى الله عز وجل العبد، هذه نعمة من الله، لو شاء سلبه فتحول إلى بهيمة، فينبغي أن يشكر الله على هذه النعمة وأن يوظفها في الوجه الصحيح، ولا يستعمل هذه النعمة بالتفكير في مساخط الله تبارك وتعالى وتسخير هذا العقل من أجل الكفران والإلحاد والزندقة والإضلال أو الإفساد في الأرض وما إلى ذلك، كما يفعله شياطين الإنس والجن، يسخرون ما عندهم من الذكاء والطاقات والإمكانات العقلية في محاربة الله عز وجل ومحادته ومحاربة أوليائه، فهذا من كفر النعمة. هذا السمع الذي أعطانا الله تبارك وتعالى هو منة، لو فقدها الإنسان بقي ينظر إلى الناس في المجالس يضحكون وهو لا يشاركهم، ويحزنون وهو لا يشاركهم، يتحدثون وهو لا يشاركهم حديثهم، فهذه نعمة أن الله تبارك وتعالى جعل له هذا السمع، فلا يسمع به الغيبة والنميمة واللغو والباطل والمعازف وما إلى ذلك، وإن سميت بأسماء قد تكون مقبولة ومروجة لها عند كثير من الناس. الغناء يسمى بالنشيد، والغيبة بالجرح والتعديل، ونحو ذلك من أنواع المساخط والمعاصي التي يزينها الشيطان ويلبسها بلبوس من أجل أن تقبلها النفوس فتتحول إلى ديانة لا يتوب الإنسان منها بعد أن كان لربما يفعل ذلك ويستشعر أنه قد عصى ربه تبارك وتعالى وهو يرجي التوبة. كذلك أيضا أيها الأحبة، من هذه الآثار أن العبد إذا عرف أن المتفضل هو الله وأن المنة لله وحده فإنه يخضع ويتواضع لربه وخالقه جل جلاله، ولا يستعلي ويستكبر ويلتفت إلى نفسه وينظر إلى جهوده وطاقاته وذكائه ومهاراته وما إلى ذلك، فيتأذى الآخرون بفعله هذا وبنظره، وكذلك هو يذهب أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. إن من يستشعر أن الله هو الذي أنعم عليه بالهداية هو الذي وفقه للعبادة فإنه لا يعجب بنفسه وينظر إليها باعتبار أنه ناسك عابد، وإنما يزيده ذلك تواضعا وإخباتا وخضوعا لله تبارك وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، حينما يستشعر العبد أن الله تبارك وتعالى هو الذي امتن عليه للقيام والنهوض بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك من الأعمال التي يتعدى نفعها، فإنه لا يستشعر المنة على الناس ويقول أنا الذي عملت كذا وأنا الذي قمت بكذا، وإنما اهتدى هؤلاء على يدي، وهؤلاء كانوا نتيجة لهذه الجهود التي أثمرت إسلام هؤلاء وهداية أولئك. ولا يستشعر شيئا من ذلك، وإنما يقول لله المن والفضل. أما الذي يغيب عن هذه المعاني فإنه يتكلم ويتفاخر ويتباهى وينافس الآخرين منافسة غير محمودة، فلربما يقول أنا أول من ابتدأ الدعوة في ذلك البلد، أنا أول من ابتدأ كذا، أنا أول من أنشأ كذا، أنا أول من، فينافس الآخرين على ذلك. وإنما الصحيح أن يستشعر نعمة الله عليه ويقول ما مني شيء ولا لي شيء، وإنما الفضل لله وحده والمنة لله وحده دون ما سواه. ومن هذه الآثار أيضا، وأن العبد إذا استشعر أن الله تبارك وتعالى هو الذي يمن على عباده وأن الفضل له وحده، فإنه لا يمكن أن يركن قلبه إلى المخلوقين أو أن يتعلق بهم، بل ولا يتعلق أيضا بالوسائل والأسباب التي يحصل معها مراده، وإنما كان ذلك سببا أجر الله عز وجل عليه هذا العطاء. فالمعطي والبان هو الله، إذن لا يتوجه القلب إلى المخلوق يرجيه أو يؤمله أو يتعلق به ويعتقد أن مصالحه مرهونة بألطاف هذا المخلوق ونظره وعطفه ورحمته، إنما يكون قلبه معلقا بالله، فالمخلوق عاجز وضعيف ومسكين ويذهب ويزول، ويبقى الذي لا يزول ولا يحول سبحانه وتعالى. فيكون العبد في كل أموره متوكلا عليه، مرجيا ما عنده. وكما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بأنه إذا وصل إلى القلب نور صفة المنة وشهد العبد معنى هذا الاسم المنان وتجلى تبارك وتعالى على قلب العبد بهذا الاسم مع اسمه الأول، ذهل القلب والنفس بذلك، وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول، فصار في حال من الانقطاع عن النظر إلى النفس أو إلى المخلوقين أو النظر إلى الأسباب، مع أنه كما سبق مطالب ببذل الأسباب. فأين هذا أيها الأحبة ممن يعتقدون أو يصرحون أو لربما يكون لسان الحال هو الدال على ذلك أن مصالحهم جميعا بأيدي المخلوقين؟ من الناس من لا يتصرف في شيء من شؤونه ويعتقد أن جميع الحاجات والمصالح فيما يتعلق بدراسته ودراسة أولاده وفي مستقبله ومستقبل أولاده ومن حوله وما إلى ذلك إنما هو عند زيد أو عمر، فليس له شغل إلا في التملق لهذا والذهاب إلى ذاك والمجيء إلى هذا، وأنا من طرف فلان وفلان يكلم له فلانا ليكلم فلانا، فوسائط وما إلى ذلك، وينسى الباب المفتوح وصاحب الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه. من الخطأ أيها الأحبة أن يتوجه القلب إلى العبد العاجز الفقير وينسى ربه الغني الوهاب المعطي المنان. كذلك أيضا إذا استشعر العبد هذه الصفة وأن الله تبارك وتعالى هو صاحب المن والفضل، فإنه لا يمن على أحد من المخلوقين، لأنه يعتقد أن المنة لله تبارك وتعالى وحده، فلا يرى لنفسه فضلا على أحد، إنما هو يرى أنه مجرد وسيلة أجر الله عز وجل على يده هذا الخير والنفع للآخرين، فيحمد ربه أن سخره في نفع العباد، ولا يمتن عليهم ولا يذكرهم بهذا لا بلسان المقال ولا بلسان الحال. فلا يصح بحال من الأحوال أن يذكر الإنسان إنعامه على غيره ترفعا عليه فيقول أعطيتك ووهبتك وأحسنت إليك وعلمتك وما إلى ذلك مما يمتن به على إخوانه المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذا الذي يبطل صدقته بالمن والأذى يدخل في الصدقة دخولا أوليا، الصدقة بالمال ونحوه، ويدخل في الصدقة أيضا الصدقة بالعلم، والصدقة بالنصيحة، والصدقة بألوان المعروف إلى الناس. فهذا الذي يمتن عليهم يقول أنا أعطيتك كذا، أنا علمتك كذا، أنا الذي كنت معك في دراستك وفي مبدأ حياتك حتى أظهرتك بهذه الصورة من أكمل الحالات، ويمتن عليك أنه يقول أنا ربك، تعالى الله وتقدس. فمثل هذا لا يليق، هذا يؤذي النفوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر المسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، منفق لهذه السلعة يروجها بالحلف الكاذب. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر نوعين من أنواع المن على الناس، وأحد هذين النوعين يخفى على كثير منا. أما الأول فهو المن بالقلب من غير أن يصرح بذلك بلسانه، ولكنه يستشعر المنة على الآخرين، هو أعطاهم وأحسن إليهم، زوج هذا وأعان هذا على بعض نوائب الدهر، ثم بعد ذلك هو يستشعر أنه صاحب فضل وصاحب إحسان، وإذا جلس معهم فإن قلبه يمتلئ بهذا الشعور من التفضل على هؤلاء، وأن هؤلاء من المحاويج الذين يرفلون في نعمته وعطيته وهباته ومننه وهو لم يتكلم. فهذا لا شك أنه من المن، لأن هذا الشعور الذي يقوم بالقلب هو شعور مقيت. وقد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن هذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله عليه في إعطائه المال مثلا، وحرمان غيره كذلك، أن وفقه الله عز وجل للبذل ومنع غيره، فهو لم يستحضر هذا، لو استحضر هذا لقال الفضل لله عز وجل، النعمة والمنة له تبارك وتعالى، فهو لا يشهد بقلبه هذا الإحسان إلى المخلوقين. النوع الثاني أن يمن على هؤلاء بلسانه أو بالكتابة ونحو ذلك، سواء كتبه لهم أو كتب ذلك لغيرهم أو كتبه كتابة عامة، يكتب ذلك في صحيفة أو يكتب ذلك في مذكراته ثم يطبعها وينشرها ويقول جاءني فلان راغبا فساعدته وأعنته ووقفت معه، وفلان قد كسر في تجارته فكنت رفدا له، وفلان كان بحاجة إلى دراسة وتعليم وقمت معه ووقفت معه حتى حصل أعلى الشهادات، وما إلى ذلك مما قد يقوله الإنسان ولو بعد حين، ولو بعد شيخوخته، ولربما يقص ذلك على أولاده، ويكون هؤلاء الذين قد أعطاهم لربما فارقوا الحياة منذ مدة طويلة، ويحكي لأولاده بعد مرور السنين الطوال، يحكي عليهم ما كان من أيامه وما كان من إحسانه وإفضاله، فيقول جاءني فلان فقيرا فوظفته، وجاءني فلان محتاجا فأعطيته، وجاءني فلان فأقرضته، وكان ذلك هو أصل تجارته التي اتجر بها حتى صار إلى ما ترون، وفلان كان لربما في ورطة ومشكلة وأخرجته منها ونحو ذلك. فهذا مما يذهب أجر هذه الصدقات. وما الحاجة أن يتحدث العبد بمثل هذا فيذهب نصيبه عند ربه تبارك وتعالى، بل يكون ذلك مما يحاسب عليه ويعاقب، فهذا من كبائر الذنوب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفا، فهو من أكبر الكبائر. وكذلك أيضا لربما يخاطبه يقول أنا الذي طوقتك كذا وكذا وأعطيتك ووهبتك وزوجتك ونحو ذلك، كما يقول سفيان الثوري رحمه الله يقول له أعطيتك فما شكرت. وجاء عن عبد الرحمن بن زياد قال كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه، كف إلى هذا الحد، كف سلامك عنه لئلا تؤذيه. إذا كان اتصالك عليه بعد العطية على غير المعتاد يثقل عليه فيحتاج إلى أن يلهج بالثناء والشكر ويعاود ذلك مرة بعد مرة، فأن تتصل به بعد العطية كيفك الآن؟ لا على سبيل الاطمئنان، وإنما ليسمعك الشكر والحمد على هذا الإفضال والمن، مثل ذلك ينبغي الكف عنه. وهكذا أيضا كما قالوا إذا اصطنعتم صنيعة فانسوها، وإذا أسدي إليكم المعروف والصنيعة فلا تنسوها. وهذا المعنى صحيح، والعامة يقولون إذا أسديت معروفا وصنعت معروفا فألقه في البحر، هذا معنى صحيح. وقد رأيت في بعض الرسائل التي يتداولها بعض الناس في هذه الوسائل من يقول هذا مفهوم خاطئ، انتبهوا احذروا، عبارة نتداولها وليست بصحيحة وهي مخالفة للشرع ونحو ذلك. إذا رأيت العبارات الكثيرة هذه وهذا البهرج فاعلم أن الغالب أن الذي تحته أنه ليس بشيء، أنه غير صحيح. فهذا المعنى إذا صنعت لأحد معروفا فألقه في البحر بمعنى فانسه، بمعنى أنك لا ينبغي أن تذكره بذلك أو أن تستحضر ذلك بقلبه فتستشعر المنة والإفضال. يعني لا يكون منك من بأحد النوعين، إما بالمقال أو يكون ذلك باستشعار ذلك بالقلب، وإنما ارميه بالبحر. ليس معناه أن الإنسان لا يحتسب ذلك عند الله عز وجل، وإنما ينبغي أن ننسى ذلك بحيث لا نستشعر هذا الإحسان فنترفع على الآخرين، أو يصيب الإنسان العجب أو الزهو والترفع وما إلى ذلك، نصاحب فضل على زيد أو عمر. لا، المنة لله، المنة لله وحده. فمثل هذه العبارة هي عبارة صحيحة، وذلك يحمل الإنسان على أيضا التخفف على قلوب الناس فلا يثقل عليهم. إذا كان ينسى صنايع المعروف فإن الله تبارك وتعالى لا ينساها، ولكنه يستفيد هو من هذا النسيان أنه لا يستشعر أن له حقا على أحد، فهو من ثم لا ينتظر من الآخرين المقابل، لا ينتظر منهم الإحسان، لا ينتظر منهم رد المعروف، وإذا رأى منهم شيئا من الإعراض أو التنكر أو الجحود أو الإساءة فإنه لا يستحضر إنعامه عليهم وإفضاله عليهم. أما ذاك الذي يستحضر ويعد النعم ويتذكرها فهو إذا رأى أدنى تقصير قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اتقي شر من أحسنت إليه، هذا جزاء المعروف. هذا الكلام غير صحيح، إنما الحال كما قال الله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكما ذكرنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المناسبات أن الذي ينتظر من الآخرين الدعاء مقابل العطاء والإحسان، الذي ينتظر منهم الشكر، أن هذا لا يدخل في هذه الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهو ينتظر منهم عائدة الشكر، الدعاء أن يدعو له أن يستحضروا هذا المعروف، ولربما يتخذ ذلك يدا عندهم يسترده في الملمات والنوائب، أن هؤلاء يقفون معه، أنهم ينصرونه، أنهم يعرفون له هذا الفضل، أو يتكلمون به بين الناس. بل المؤمن يكره أن يذكر مثل هذا ولا يرضى به بحال من الأحوال. ومن ثم إذا تبرع الإنسان لأعمال خيرية، لمشروع خيري، لبرامج دعوية، لبرامج تعليمية، لغير ذلك، لا يطلب من هؤلاء الآخرين أن يرسلوا له خطابا يشكرونه على هذا التبرع، أو أن يعطوه درعا ثم يضع هذا الدرع في مكتبه. مثل هذا لا يصح بحال من الأحوال. فإن لم يرى منهم شيئا من ذلك لربما يرى أن هؤلاء لا يستحقون البذل والإعطاء. وإن امرؤ أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل. وقد قيل صنوان من منح سائله ومن منع نائله وظن، يعني بخل. بل قال الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وهذا الأذى يدخل فيه المن قطعا كما دلت عليه الآية الأخرى. قول معروف يقول لهم الكلام الطيب والعدة الحسنة، ومغفرة مغفرة لهؤلاء على أرجح أقوال المفسرين في هذا الموضع، مغفرة لما قد يبدر منهم من التصرفات والإلحاح والمجيء أحيانا في أوقات غير مناسبة في نحر الظهيرة أو نحو هذا، فيغفر لهم ذلك ولا يضجر ولا يسمعهم ما يكرهون. أعني هؤلاء السائلين، هذا أفضل من أن يعطيهم ثم يحصل بسبب ذلك الأذى بالمن أو غيره من زجرهم ونحو ذلك. ليس هذا وقت سؤال، ليس هذا وقت مجيء، ليس هذا وقت طرق الباب، هذا وقت راحة أو نحو هذا، التصرفات غير اللائقة. وهكذا فقد حضر الله تبارك وتعالى على عباده المن بالصنيعة، واختص ذلك لنفسه. وذلك كما سبق أن من العباد تكدير، وأما من الله تبارك وتعالى فهو تذكير وإفضال. اذكروا نعمة الله عليكم، هذا يذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. وهذا الامتنان أيها الأحبة على الناس لا شك أنه كسر لقلوبهم، فيه نوع إذلال، فيه نوع من الابتذال والإهانة، وإنما تعبد النفوس لربها وخالقها جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأما هذا المعطي فالله تبارك وتعالى قد تولى أجره وثوابه، ويرد عليه ذلك مضاعفا إلى 700 ضعف. فماذا يطلب؟ ولماذا يتفضل على الآخرين؟ ولماذا يذكرهم بهذا الإنعام والإفضال؟ ما الذي بقي له عند هؤلاء الناس؟ وأجره على ربه وخالقه، وإنما ينفق ويعطي ما يعطي من أجل رجاء ما عند الله تبارك وتعالى. كما قال الله عز وجل: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فهذا تذكير بمعنى الإخلاص في هذا الموضع من الآية، فهو يذكرهم: ما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ماذا تريدون؟ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أنتم إنما تفعلون ذلك لأنفسكم، هذا أولا، ثم أيضا أنتم تطلبون ما عند الله، هذا ثانيا، ثم أيضا أن هذا يرجع جزاؤه إليكم وافيا كاملا. هذه 3 أمور. فإذا استشعرها العبد ماذا ينتظر من الآخرين؟ لماذا يذكرهم؟ ماذا يطلب منهم؟ لماذا هذا الإذلال لهؤلاء المعطين والمحسن إليهم؟ فإذا امتن عليهم بعد ذلك يكون قد ظلمهم، وكأنه لا يرجي ما عند الله تبارك وتعالى، فذلك يبطل صدقته ويذهب أجره، لأن عوضه إنما يكون مع الله، لأن معاملته معه وليست مع المخلوقين. هذه تجارة يتجر بها مع الله بالإحسان إلى هؤلاء، لأن الله أمره بذلك. فإذا كان يطلب العوض من المخلوق، أن يمدح، أن يثنى عليه، أن يذكر، أن يعطى شهادة، أن يعطى تكريما، أو أن يعمل له حفلة، أو لربما يعطى من الأدرع أو نحو ذلك، فمثل هذا لا شك أنه قد تعجل أجره وثوابه وأخذ ذلك من المخلوقين، فصارت معاملته ومعاوضته معهم وليس مع ربه تبارك وتعالى. ولذلك فإن من يستحضر بقلبه هذه المفاهيم أيها الأحبة يكون في عند نفسه كالمفلس، كما يقول ابن القيم، مفلس من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه. فيقول أستغفر الله من علمي ومن عملي، يعني أنه لا يستشعر فضلا لنفسه، وإنما يستشعر الفضل من الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي وهبني وأعطاني، وهو الذي أنعم علي، وهو الذي وفقني لي الإحسان والإعطاء، فهو لا يشهد غير فضل الله تبارك وتعالى عليه وسبق المنة، ويسأل ربه دائما أن يزيده من فضله وأن يعينه على نفسه، ويسأل ربه أن يخلصه من الآفات والشوائب التي تذهب عمله وأجره من رؤية الأعمال والتمدح بها والتكثر بذلك، سيرة ذاتية طويلة في الجهود والبذل والمزاولات والأعمال، ولربما يسمى ذلك بالتوثيق أحيانا مما قد لا تدعو الحاجة إليه. هناك أشياء معقولة يكفي أن يقتصر عليها، لكن أن يحصي الإنسان كل شاردة واردة بل أكثر من هذا، لربما يوظف أعمال الآخرين فينسبها إليه، هذا الكلام غير صحيح، وهو خلاف ما يدل عليه هذا الاسم الكريم. اعمل ولا تنتظر من الآخرين شيئا، ولا تذكر هذه الأعمال، الذي أعطاك وأنعم عليك هو الله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي يثبت القلب ويثبت النفس، كما قال الله تبارك وتعالى، وهو أحد المعاني المشهورة في الآية، وتثبيتا من أنفسهم. هؤلاء الذين يعطون العطايا، النفس تضطرب في مثل هذه الحالات، فتحتاج إلى تثبيت. إذا كان الإنسان ينفق المال أو ينفق العلم أو نحو ذلك، لربما يستشعر أن هذا المال الذي جمعه في سنين طويلة أنه يذهب هكذا إلى الناس من غير كد ولا تعب منهم، فيجد أن النفس تتحرك وتتزعزع بقوة. وكذلك أيضا إذا بذل لهم شيئا من المعروف أو الاستشارات أو العلم أو نحو هذا، فيقول هذه الأوقات التي أقضيها في هذه الاستشارات ممكن أن أخذ عليها أموالا طائلة وأنا أبذلها لهؤلاء مجانا، فهو حينما يستشعر مثل هذه المعاني، كيف لو كان يضيف أعمال الآخرين كما ذكرنا إلى نفسه، يضيف أعمال الآخرين. أعمال الآخرين أيها الأحبة هذا له صور كثيرة جدا. أنا ممكن أعمل حلقة لتحفيظ القرآن مثلا، ثم أكتب في التقرير النهائي أنه حفظ عندي في هذه الحلقة 100، والواقع أن الذين حفظوا عندي 5. طيب فما بال هؤلاء 95؟ هؤلاء جاءوني حفاظا، ولست الذي قمت بتحفيظهم، لكن ممكن أنا أعطيتهم لربما اختبارا، أو أني لربما عملت لهم برنامجا في المراجعة أو نحو ذلك، ثم ذكرت هذه الإنجازات في مدة وجيزة، حلقة واحدة تخرج 100 حافظ، ويكتب هذا في الإنجازات ويطبع في ورق مصقول ويعرض هنا وهناك، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. أو لربما آتي إلى حلق قائمة مشهورة قبل أن أولد، وآتي إلى هؤلاء وأقول أنا أتكفل لكم بأجور المعلمين ونحو ذلك، وتتبعون لي حلقتنا بالإسكان وليس بالفتح، حلقة، والحلقة جمع حالق، فيقول تتبعون حلقتنا ونكفيكم الأجور، ثم يعلق لوحته وأن هذا من فروع هذه الحلقة، فتطبق هذه الحلقة الآفاق في مدة وجيزة. يقال ما هذا العمل العجيب الكبير المبارك، والواقع أن هذه أعمال قائمة قبل أن أولد. فهذا من التشبع الإنسان بما لم يعطى. نعم تكفل بهؤلاء وأعطهم ما يحتاجون إليه، وقل لا أذكر ولا ينسب إلي من ذلك شيء، ما مني شيء ولا لي شيء، الفضل لله وحده، لا يأتي ذكري على لساني أحد. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، والله أعلم. من آثار الإيمان بهذا الاسم أيها الأحبة أن يجود العبد بالعطاء بما يستطيع، إن كان الله تبارك وتعالى قد امتن عليه بالمال فيجود بماله، إن كان قد امتن عليه بالعقل وحسن النظر والتدبير فإنه يجود على الناس برأيه ومشورته، وإذا كان قد أعطاه الله عز وجل علما فإنه يجود على الناس بهذا العلم، وكذلك إذا كان الله تبارك وتعالى قد أعطاه من المهارات والقدر والإمكانات في معرفة بشيء مما يمكن أن يبذل فيه لدينه ويقدم لآخرته، فإنه ينبغي أن يجد ويجتهد فيما فتح عليه به، فيما أعطاه الله تبارك وتعالى. قد يكون العبد عنده مهارات في التقنية، قد يكون هذا الإنسان عنده علم وبصر في بعض الوسائل التي يبلغ بها دين الله تبارك وتعالى إلى الآفاق، قد يكون هذا الإنسان عنده قدرات على البرمجة مثلا فيعمل برامج للجمعيات الخيرية وما إلى ذلك، هذه علوم نافعة يحتاج إليها وهي تختصر الجهد والوقت الكثير، ويبقى أجره متتابعا، أعمال هذه الجمعية، أعمال هذه الجهة الخيرية تقوم على هذا البرنامج الذي قد عمله، فهنيئا له إذا كان له فيه نية. إذا كان هذا الإنسان يعمل في الطب فإنه لا يبخل، يبذل من نفسه، فهؤلاء يحتاجون إليه، والناس في حال مرضهم واعتلالهم لربما يكون في قلوبهم من الانكسار والضعف ما لا يخفى، فهم بحاجة إلى من يبصرهم، من يرشدهم، من ينصح لهم، إذا سألوه أو استشاروه أو نحو ذلك فإنه لا يبخل عليهم بهذا، يبذل ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبذل بحسب استطاعته بما أعطاه الله تبارك وتعالى. لكن الموفق من سخر أنفاسه أيها الأحبة في مرضات الله عز وجل. وإذا وفقت إلى شيء من هذا فالله هو المان المتفضل، استمر ولا تنقطع ولا تنتظر من الآخرين الجزاء، وإلا فإن ذلك يكون نقصا في إخلاصك، ومن ثم يكون سببا في الانقطاع. يقول هؤلاء لا يشكرون، هؤلاء يجحدون الإحسان، هؤلاء عملت معهم سنوات ولم أسمع منهم كلمة، وهذه الأعمال وهذه الجهود ينسبونها لأنفسهم، وأنا الذي قمت بذلك جميعا، فهذا يذهب عمله بهذا ولا يبارك بمثل هذا العمل. ولذلك قد تبذل أعمال، قد تبذل أموال كثيرة، قد تبذل جهود، تقام مشروعات، ولكنها تذهب أدراج الرياح، لا يكاد ينتفع بها أحد. والسبب ومثل هذه النفوس الضعيفة التي تترقب نظر المخلوقين، فهي بين رياء وسمعة وعجب، فهذه الآفات تطحنها طحنا. فأنى لعمل كهذا أيها الأحبة أن يوفق ويسدد ويبارك، لكن علينا أن نبذل ما استطعنا، ويكون أمرنا كله لله. في حديث ابن عباس في الصحيح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد عليه الصلاة والسلام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله عنه ماذا بذل للإسلام؟ ماذا بذل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصديق، وما أدراك ما الصديق، رضي الله تعالى عنه ولعن من لعنه، بذل نفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذل ماله وترك كل شيء، وإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة جاء بكل ما يملك، فيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله، ثقة قوية بالله تبارك وتعالى، لا يرجع عائدة من المخلوقين. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا بكى، وأجاب بجواب يدل على ما ذكرته آنفا من بخس النفس وعدم التفات إليها ونسيان الإحسان والإفضال، فهذا نموذج فذ. وتاريخنا الطويل أيها الأحبة مليء بهذه النماذج في البذل الذي يراد به وجه الله، العطاء من غير منة على المخلوقين ومن غير التفات ورؤية للنفس. هذا الدين كيف انتشر وكيف بلغه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق في مدة وجيزة. هذه الجهود، هذا البذل، لم يكن خلفها رجال يقولون عملنا وعملنا ونحن ونحن وأنا وأنا وأنا، إنما كانوا في حالة من الخشوع والإخبات والخضوع والتواضع لربهم تبارك وتعالى، ويستشعرون أن الله هو الذي وفقهم لذلك جميعا. فبوركت هذه الأعمال وانتشرت وعم الإسلام أرجاء المعمورة وفتحت البلاد، وما نحن فيه من خيرات ونعم فهو من منة الله وفضله، وقد جعل الله تبارك وتعالى لذلك أسبابا، ومن هذه الأسباب وهذه الرحمة المهداة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حصل ببعثته من الخير العظيم، كان الناس يأكلون الحشرات، وكان الفرس يسمون العرب في هذه الجزيرة بذباب الصحراء، وكذلك أيضا هؤلاء الأصحاب الأخيار رضي الله عنهم الذين فتح الله بهم القلوب قبل البلاد، فعم الخير وعمت الرحمة، فلله المن والفضل. وهكذا يأتي رجال وهم في أصلاب آبائهم يبذلون ويعملون لهذا الدين، غير ناظرين إلى أنفسهم وغير ملتفتين إلى ذواتهم وبذلهم وشخوصهم. من أيضا التعبد بهذا الاسم التسمية به، التسمية بالتعبيد بذلك، أن يسمي ولده ونحو ذلك بعبد المنان، وهكذا في سائر الأسماء الحسنى. هذا ما يتعلق بهذا الاسم الكريم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإيمان والأمن والعمل الصالح والتقوى، أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، أن يصلح ذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يجعل عاقبتنا إلى خير في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.